بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الجهاد في باب عقد الذمة: ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق، يعني عقد الذمة لعموم ما سبق، وهو قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصواب أن الجزية تعقد لجميع الكفار سواء كانوا من الكتاب أو من غير أهل الكتاب، هذا هو القول الصحيح وهو مذهب مالك رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الإمام عقدها. يجب على الإمام عقدها، يعني يجب لأن الله تعالى أمر به. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا استسلموا ورضوا بدفع الجزية وجب على الإمام أن يقبل منهم وأن يعقد معهم الجزية حيث أمن مكرهم، هذا شرط، لأنهم قد يظهرون استسلام خداعا ومكرا ثم يغدرون. فإذا شك الإمام أنهم استسلموا ورضوا بدفع الجزية مكرا وخداعا فإنه لازمه القبول حيث أمكن مكره، حيث أمن مكرهم. فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث له شواهد يصح بها، في ضعف لكن يصح بمجموع الطرق والشواهد، وحديث صحيح لغيره: لا ضرر ولا ضرار، لأن فيه ضررا على المسلمين إذا قبلوا بأخذ الجزية من الكفار مع أن من نيتهم المكر. والنية خفية لكن يعرف هذا بقرائن الأحوال، إذا تبين الإمام من قرائن الأحوال أنهم يريدون المكر فله ألا يقبل وأن يقاتلهم. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول للآية. أن يعطوا الجزية عن يد، ما معنى عن يد؟ هل هي اليد يعني يد حسية، يعني يأتون ويناولون الإمام أو نائبه بأنفسهم عن يد؟ يعني لا يجوز أن يرسل الجزية مع خادم أو مع شخص آخر، لابد أن يحضر هو بنفسه إذلالا وإهانة له. نقول هذا القول قال به بعض الفقهاء وهو ظاهر الآية: حتى يعطوا الجزية عن يد، تحتمل معنيين: معنى الأول أن المراد باليد اليد الحسية، أن يعطي الجزية يدا بيد، يعني إذا أرسل خادما فإنه لا يقبل منه لأن الله سبحانه وتعالى شرع إذلالهم، يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أرسلها لم يعطيها عن يد وهو صاغر. والمعنى الثاني عن يد، أي عن قوة من المسلمين وإذلال لهؤلاء الكفرة. وكلا المعنيين صحيح وليس بينهم تعارض، فتحمل الآية على المعنيين معا، أنه يأتي بالجزية بنفسه ويسلمها بيده ويذل ويهان عند أخذها. لذلك قال بعض الفقهاء: ويطال حبسهم، يعني إذا جاء يعطي الجزية ما تؤخذ منه مباشرة ثم ينصرف، لا يقال له انتظر ويبقى ساعة أو ساعتين أو أكثر وهو ينتظر إذلالا له وإظهارا لعزة الإسلام. فلا بد أن يذل بأي طريقة يراها الإمام، لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بهذا الوصف: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمانة على هذا. نعم لا يجوز لهم أن يذكروا الإسلام إلا بخير، فمن سب دين الإسلام سب القرآن أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينتقض عهده ويجب قتله. الثالث أن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يعتدوا على المسلمين، إنهم ما عقد لهم هذا العقد إلا لأجل أن يؤمن شرهم، إذا اعتدوا على المسلمين بسرقة أو بضرب أو ما شابه ذلك فإنه ينتقض عهده، من اعتدى منهم انتقض عهده وحل دمه، لأنهم كفرة وإنما حقنت دماءهم مقابل الجزية ومقابل أن يستسلموا ألا يحصل منهم ضرر. ولو أن شخصا سرق من مسلم حل دمه أو ضرب مسلما ضربه ضربا وإن لم يقتل فإنه يقتل لا قصاصا ولكن يقتل لأنه انتقض عهده. فإذا عاذوا المسلمين بأي نوع من الأذى والضرر فإنه يحل دمه. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وعروش الجنايات وقيم المتلفات، لقوله وهم صاغرون قيل الصغار جريان أحكام الإسلام عليهم. أن تجري عليهم أحكام الإسلام فيما يتعلق بحقوق الآدميين، يعني إذا تعاملوا مع مسلم في بيع أو شراء أو في إجارة أو أي نوع من المعاملات فإنها تطبق عليهم أحكام الإسلام، لأن وإن كانوا لا يعتقدون هذا في دينهم، لأن هذا يتعلق بالآخرين، يتعلق بمن عقدوا معه من المسلمين، فيؤخذون بأحكام الإسلام في حقوق الآدميين، مثل لو أتلف شيئا فإنه يضمنه على حكم الإسلام. أما فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى فإنهم لا يؤخذون بأحكام الإسلام إلا فيما يعتقدون تحريمه، كالزنا مثلا، الزنا حرام في جميع الأديان، وفي دين أهل الكتاب فيه الحد كما هو في الإسلام، الرجم للمحصن والجلد غير المحصن، فإذا زنى يهودي أو نصراني وأخذ فإنه يقام عليه الحد، لأن الحد في الإسلام هو الحد في دينه فيقام عليه الحد. وأما ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر فإنهم يعتقدون أنه حلال في دينهم فإنهم لا يؤخذون إلا إذا أظهروه وشجعوا المسلمين عليه يعزرون لأجل إظهاره بين المسلمين. أما إذا شربوا الخمر في بيوتهم وفي مجتمعاتهم الخاصة بهم فإنه لا يؤخذ، إذا علم أن هذا النصراني يسكر في بيته فإنه لا يؤخذ لأنه يرى أن الخمر حلال. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما أخذ سمرة رضي الله عنه الجزية من النصارى خمرا غضب عمر رضي الله عنه وقال قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها باعوها وكلوا ثمن، ثم قال رضي الله عنه ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها. إذن هذا الآن يعني عدم أخذ لهم في شرب الخمر، ولوهم بيعها فإنهم يقرون على ما يعتقدون، لأنهم إنما عقد لهم عقد الذمة مقابل الإقرار لهم على دينهم، يقرون على دينهم ولا يعتدى عليهم ولا يمنعون من ممارسة شعائرهم ولكن لا يظهرونها بين المسلمين، لأن هذا فيه إفساد للمسلمين. نقول ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فإنهم لا يؤخذون إلا بما يعتقدون، ما يعتقدون تحريمه يؤخذون به وما لا يعتقدون تحريمه لا يؤخذون، لكن إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم عليهم بحكم الإسلام سواء كانوا يعتقدونه أم لا، لأنهم هم الذين طلبوا حكم الإسلام والله تعالى يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط، فإن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط، فإذا جاءوا يطلبون حكم الإسلام فإنه يحكم عليهم بحكم الإسلام. إذا نفرق بين ما إذا أخذوا فإنهم لا يحكم عليهم إلا بما يعتقدون، وإذا جاءوهم مختارين يطلبون من المسلمين أن يحكموا بينهم فإنه يجب على المسلم أن يحكم بينهم بحكم الله بالإسلام، لأنهم هم الذين طلبوا حكم الإسلام. هذا هو يعني الراجح من أقوال العلم فيما يتعلق بهذه المسألة. نقول ما كان من حقوق الآدميين يؤخذون بحكم الإسلام، لأن هذا يتعلق في ضرر على الآخرين. ما يجوز اليهودي والنصراني أن يقول يعامل المسلم ثم يقول أنا أعتقد أنه لا يجب علي أن أفعل كذا وكذا، أن هذا في ضرر على الآخرين. أما ما يتعلق بحقوق الله ففيه تفصيل، إن جاءوا يتحاكمون حكم بينهم بالإسلام بحكم الإسلام سواء كانوا يعتقدون أم لا، وإن لم يأتوا وأخذوا فإنه يحكم بينهم بما يعتقدون تحريمه، وما لا يعتقدون تحريمه فلا يؤخذون به. الموضوع الثاني